بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، تفضل يا محمد. أم حمد، عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
هذيك النهار يا شيخ اتصلت فيك ما كملت الإجابة، انقطع الخط.
يلا تفضلي.
كان في عندي وديعة، أنا ما قلت لك من 19 سنة.
إيه.
وهذه الوديعة استثمارية.
أها.
أيوة. وبعدين لازم يكون عندك حساب في البنك، ففتحت حساب توفير.
أها.
وحساب التوفير هذا لازم يكون فيه أقل إشي 3000.
نعم.
حطيت أنا فيه 3000.
نعم.
والثلاث آلاف هذا ما بقدر أسحب منها.
نعم. أي.
فبتنزل أرباحنا كل 3 شهور مرة.
أها.
يعني في السنة بنزلن 4 مرات. فأنا بجمعهم كلها يتل وبطلعهم، يعني ما بمر عليهم سنة.
أها.
في نفس السنة هذه.
أي.
وبطلعهم كلها يتل الزكاة. بس هذه الزكاة ما بتكمل، يعني الزكاة مطلوبة.
ها.
لأن عيد سيولة أكمل يعني.
نعم.
فإيش الحال؟
أم محمد، أنا جاوبتك جوابي وكان واضح ولا مش واضح؟
لا ما يعني ما كان واضح، بس هي ما فهمت.
طيب.
كويس.
أنت الآن عندك وديعة استثمارية من 19 سنة، ولازم تفتحين حساب توفير ب3000 أقل شيء.
نعم.
طيب الآن أنت تزكين فقط الأرباح، ما تزكين المبلغ؟
لا، المبلغ ما هو هذاك ثابت.
إي، لكن ما تزكينه.
لا، الأرباح اللي بتطلع أنا بطلعها زكاة مال عنها.
أها. إي. لا لا، السؤال أختي الفاضلة، أنت تحسبين الوديعة الاستثمارية في الزكاة ولا فقط الأرباح؟
لا، الأرباح هذه اللي بتطلع بطلعها عن الوديعة.
عن الوديعة الاستثمارية.
أيوة.
طيب، ممتاز ممتاز، الآن وضحت. أبشر يا محمد.
طيب وبعدين محمد، سؤال ثاني.
إيه، أنت أم محمد ولا محمد؟
أم محمد.
أنا محمد.
أم محمد.
أنا محمد. أنا
أم محمد. أهلا وسهلا.
أنا أم محمد.
يلا،
بدي بس أشوف طريقة التيمم.
إيه.
على الفراش.
إيه، إن شاء الله.
كيف يعني؟ نضرب ضربة واحدة ونغسل رجلنا يعني فيه؟
ان شاء الله تشوفينها. ان شاء الله ان شاء الله، بعد قليل اوضحها لك ان شاء الله.
بارك الله فيك ويعطيك الصحه والعافيه.
مرحبا.
الارباح نطلعها
ان شاء الله. ان شاء الله. ابشري ابشري.
بالعشر ذي الحجه بطلعها
ان شاء الله. ابشري ابشري. مرحبا ام محمد. تفضلي يا ساره. راحت ساره. تفضلي يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
سؤال الأول، ما الحكم الذهاب ودخول مدائن صالح، وهل يفهم الشخص بدخولها والذهاب إليها؟ السؤال الثاني، مع كثرة الأدعية بأن يرفع الله ويزيل فيروس كورونا، ألا إنه باقي وفي زيادة، هل في حكمة يعني من الله لبقاء هذا الفيروس مع كثرة الأدعية بزواله؟
طيب.
السؤال الثالث، معنا في أيام العيد 3 حظر كلي، فقررنا نعطي مبلغ معين لجمعية هي تتولى أمور الأضحية، ما الحكم يعني في ذلك؟
طيب.
السؤال الرابع والأخير، ما حكم مشاهدة التلفاز للمرأة؟
عند علي السؤال الثالث قلت لي إيش عندكم؟ حظر كل يوم العيد كم يوم؟
أيام الثلاث الأولى.
طيب، أنت سألت عن الأضحية ها؟
أيوة قررنا نعطي مبلغ معين للجمعية، هل هي تتولى يعني أمور الأضحية؟ الحمد في ذلك.
طيب
سؤال الأخير، ما حكم مشاهدة التلفاز للمرأة المحادة في وفاة زوجها؟ لأن بعض الأحيان يظهر الرجال في التلفاز وتراه، ما الحكم في ذلك؟
كيف يظهر وجه المحادة في التلفاز؟
لا هي تشاهد التلفاز وتشوف الرجال يعني.
إيه تشوف الرجال. طيب.
بس يا أخي عوات لو المغفرة والرحمة توفي بسبب الكورونا.
والدك؟
أيوة.
أي الله يغفر له ويرحمه ويسكنه في أزيح جنات رحمه الله.
اللهم آمين. مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل أم مشعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا ولدي يقول ما هو مستقيل أهله في البيت، ما يقدر يضحي، يقول ما يستطيع أنه يضحي مبلغ كبير، يقول يجوز يعطي أسرة فقيرة مبلغ معي يعني 300-200 يعني يخدم بها شيء بدل ما يضحي يعني.
هو يعني فقير هو ولدك؟
لا هو ما هو فقير بس عنده التزامات وعنده
يعني ما يقدر على ثمن الأضحية؟
يقول ما يقدر يعني المبلغ ما هو عنده، بس عنده يعني مبلغ بسيط ممكن يعطيها أسرة فقيرة يعني.
إن شاء الله أبشر يوم مشاء.
حدود 300-200 يعني.
إن شاء الله أبشر يوم مشاء.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي لو سمحت 3 أسئلة.
أي نعم.
السؤال الأول، امرأة سوت عملية في عينها وهي ترغب في الصيام هذه الأيام المباركة، فعندها يعني القطرة هذه تحطها على العين، تقول لما نحطها على العين أحسها في حلقي، يعني هذا يبطل الصيام حقها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا عندي مثلا يعني مصبوغاتي ذهبي اللي ألبسه يعني
إيه؟
فأنا يعني أنا حبيت يعني في حياتي أوزعه على أولادي وبناتي يعني بدون علمهم، فيعني أحطها كذا الحال لحال كل واحد باسمه باسمه يعني طبعا حيصير اختلاف في الأسعار طبعا، فيجوز علي أسوي هذا أقدر يعني؟
لكن تسلمينهم الآن؟ ها
لا ما أسلمهم الآن.
كيف يعني؟
أحطهم كذا يعني كل واحد باسمه أخلي له هو يعني البنات والأولاد.
أي.
كل واحد باسمه يعني أخلي لهم يعني واحد مثلا أحط له أسورة، واحد يعني أخرات ومخوات من زي كذا يعني.
لكن ما تقبضيهم إياه؟
لا ما قبضهم إياه يعني إن شاء الله يأخذوها بعد الممات.
أي. طيب أبشر يا عفيف.
السؤال الثالث، طيب يعني أنا سألت هذا السؤال قبل كده بس ما يعني أفتكر ممكن ما أدري يعني ما فهمت فيه مضبوط، يعني مثلا واحدة رضعت بنت أختها مثلا ورضعت ولد يعني بعيد عنهم يعني من عائلة ثانية، الولد والبنت هذه يصيروا أخوان يكشف على بعض يعني يصير محرم لها الولد هذا
يعني؟ سألت يا أختي عفيف هذا السؤال قبل؟
إيه بس سألت أنا يعني بلكن أنت ما فهمتني مضبوط ما أعرف.
إيه؟
لأن المرأة يعني رضعت بنت أختها.
إيه؟
طيب والولد اللي رضعته يعني مو من قريبهم، من برا.
طيب ما يضر، أهم شيء إنه رضعت 5 رضعات في الحولين يصيرون إخوان.
أيوة يعني هذا الولد الغريب يصير أخت لهذه البنت.
طيب إن شاء الله.
أخو يصيره.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل يا أبو علي.
السؤال الأول، عندي شخص يعني يسافر قبل صلاة الظهر، فيسافر قبل صلاة الظهر يمر عليه بأنه بسبب كورونا ما يحصل له مكان حتى يصلي في المساجد.
أيه؟
يوصل صلاة العصر مع في مسجد يصلون الجماعة صلاة العصر، كيف هو يصلي بنية الظهر معهم أو العصر؟
إن شاء
الله. هذا
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة العشاء، بعد يوصل هو صلاة العشاء
نعم.
تروح عليه صلاة المغرب، كيف يصلي بالترتيب يعني صلاة المغرب مع أمه يصلون صلاة العشاء؟
إن شاء الله.
واضحة
نعم.
الثالث، عندي أنا أبوي أضحي خارج الدولة في بدن 7 أشخاص أنا وعيالي وكذا وعيال أختي، هل أعطي الأسامي 7 للشخص هذاك اللي ضحي؟
كيف يعني أنت تريد ضحي عن نفسك ضحية واحدة فقط؟
لا في بدنة يعني ب7
بدنة. ها بدنة
بدنا نعم.
اي نعم.
سبعة أشخاص نحن سبعة.
سبعة أشخاص أنتم ها؟
نعم.
طيب السؤال وين؟
السؤال يعني هل نعطي الشخص اللي بيضحي عنه أسامي السبعة أشخاص؟
ها نعم إن شاء الله. نعم.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل تفضل.
يا شيخ أنا قد كلمت قبل فترة من زوجي توفى الحين له شهر وأسبوع.
نعم.
قبل لا يموت كانوا عيال أخته ولد أخته ولد عمه كانوا يصدقون عنه قبل الموت وكان في العناية. بعد ما مات برضو صدقنا عنه. أنا بعرف كيف الصدقة توصل له، الدعاء كيف يوصل له، بفهم أنا كيف يوصل له.
شاء الله.
كيف نوصل له الدعاء، كيف نوصل له الصدقة، كيف
شاء الله.
بعدين بناته مرة مرة بناته تعبانين ما أدري أنا وش أسوي.
يعني متأثرين بوفاة والدنا؟
نعم كله. وي والله يا شيخ مرة يا شيخ
الله
مرة يا شيخ متأثرين الحمد لله.
الله يجبر مصاب إن شاء الله. تسمعين إن شاء الله الجواب بإذن الله.
طيب والصدقة طيب كيف يعني لما يقول لك
تسمعين إن شاء الله. أبشر تسمعين كل هذا بعد شوي.
طيب الصدقات اللي قبل يموت يعني كيف؟
إن شاء الله تسمعين هذا يا أم محمد أبشري. مرحبا مرحبا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يسلمك عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
زوجي توفى زاد فضلك. زوجي توفى وعنده مبلغ وديعة وحول عليه الحول، فكان البنك طبعا مسكرين ما صار لنا نقدر نزكي. الحين توزع الورث عليه وعلى العيال، هل هم يزكون عندي السنة ولا لي دور الحول لما صار ملكهم؟
لكن أم محمد زوجك لما توفي كانت الزكاة حالة عليه؟
توفي في شهر 12 وكانت حالة في شهر 5 يعني في رمضان تقريبا.
شهر 5 هو توفي ب 12
ب 12 قبل إيه
يعني وما خرجها يعني ما طلع الزكاة؟
لا البنك يعني سكره خلاص.
اي عشان البنك يعني. طيب
ايه زين. والسؤال الثاني الله يجزيك خير، الحين للعيال يبون يزكون يبون يعطون يدتهم، هم يعطونها يعني ما يقصرون عنها، بس هي ظروفها أرملة فهي آخر الشهر يعني تكون يدها قاصرة شوي، فيجوز يعطونها ولا لا؟
إن شاء الله.
إيه والسؤال الثالث الله يجزيك خير، الحين أنا عندي ثلاثة أولاد ونذرت يعني إني أصوم 10 أيام إذا الولد الكبير الله إن شاء الله يرزقه بدري الصالحة، والولد الثاني إنه إذا تزوج، والصغير إذا اشتغل. الولد الصغير اشتغل والوسطي تزوج، بس الكبير لحين يعني الله ما رزقه، فأصوم الحين ولا أنتظر شلون؟
وأنت أنت قلتي يعني لله علي صيام 3 أيام
إن
تزوج ها 10 أيام
10 أيام
إيه إن تزوج الأول وإن إن رزق الأول بولد والثاني بوظيفة ولا بزواج والثالث بوظيفة.
أي هلا
جمعتيهم ها.
أي
وواحد فقط اللي جت وظيفة
باقي. لا جات الوظيفة الحمد لله والثاني تزوج الحمد لله.
زوج
الكبير لحين الله مرزقه.
أي لحد الآن إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد
ما قصرت. زك الله
مرحبا أختي مرحبا أهلا وسهلا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام وبركاته.
دكتور عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول أنا متعود كل أسبوع أقص ظهوري كل خميس وحين أنا بضحي
إيه
هو شيء يلحقني ولا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عن الضحايا، الضحايا نمديهن المقصب نحن ما نشوفهن
أي
شيء علينا ولا؟
إن شاء الله.
شوه ما نشوفهن بس ننوي عليهن وهن بعدهن داخل المزرعة.
طيب إن شاء الله يا عبد الرحمن.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا. تفضل يا حسن.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك شيخنا. لو تكلمنا بس عن فضل الوقف في الإسلام.
نعم.
والسؤال الثاني شيخنا، نصيحة لمن يعترض على والده إذا مثلا أنفق في الوقف
على والده؟
هي نعم يعني مثلا والده شايب وتبرع بوقف بعدين يا وأنكر على والده هذا الشيء وقال إحنا عدنا علينا ديون وإحنا علينا كذا، نصيحة للأبناء يعني.
إن شاء الله أبشر يا حسن. مرحبا مرحبا. فضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك على البرنامج الطيب. بارك الله فيك يا شيخ.
حياكم الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي ثلاث أسئلة ولو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا لما أتوضع وأصل أجلك أنت كبير القدر، أصل عند الرجلين، ما بنشف الأعضاء يا شيخ، لكن لما أصل عند الرجلين عشان ما تنكب المي على الأرض بمسح رجلي اليمنى وبعدين بمسح رجلي اليسرى، هل وضوء هيك صحيح يا شيخ ولا هذا الشيء يبطل الوضوء؟ أنا بمسح اليمنى عشان ما ينزلش المي على الأرض يا شيخ، وبعدين بمسح اليسرى، بعدين بمسح بقية الأعضاء من الوضوء
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، في خالتي يا شيخ عندها كرزات كبيرة، توفى زوجها وهي شيخ جمعت أولادها وقالت لي أنا ححط الكرزات هدول باسم أخوك المريض، في عندها ولد مريض، فالأولاد يا شيخ قاموا عليها وقالوا لها يعني ما بصير، حرام يعني أنه إحنا وأولادك لازم نكتب اسم الكل هاي الكرزات. رفضت يا شيخ، قالت ربنا ما حيحاسبني لأنه هذا الولد مريض وأنتم متزوجين وهو لا يستطيع الزواج، فهو بعيش من وراهن إذا أنا متت، هي هيك قالت لأولادها يا شيخ. فأنا سمعت بهذا الكلام يا شيخ وأنا حتى قلت لها حرام يعني، قالت لا ربنا ما حيحاسبني لأنه هذا مريض وبعيش من وراهن بعد موتي، أنتم كلكم قالت لأولادها متزوجين وعندكم أولاد وهو لحاله.
نعم.
فهل يا شيخ كلامها صحيح شرعا؟
وإيش هذه الكراجات يا منى؟
نعم يا شيخ.
أنت قلتي كراجات؟
كراجات يا شيخ، عندها زوجها عنده كراجات مؤجرهن كان وتوفى.
أيوة.
توفى يا شيخ، توفى والكراجات هلأ ما فيه مستأجر يا شيخ، توفى بس توفى جمعة أولادها وقالت لهم هذا الكراجات هاي حنطيها لواحد من أولادي هو فلان لأنه مريض.
طيب.
وأنتم متزوجين. وأنا ربنا ما حيحاسبني لأنه هب بعيش من وراهم بعد ما ماتي وأنتم متزوجين.
واضح يا منى، أبشر إن شاء الله.
نعم. السؤال الأخير يا شيخ لو سمحت. يا شيخ أنا اشتريت الفخاد من المحل العربي يا شيخ، ما أعرف يا شيخ حلال هو يا شيخ صحيح، لكن يا شيخ الدجاج قديم، دجاج عتقي يا شيخ ليس دجاج بلدي يا شيخ، بقعد أحطه على الغاز وقت طويل لا يستوي، والسفاين نفس الموضوع. فأنا يا شيخ هل أنا يا شيخ ألجأ إلى شراء الأفخاذ من السوبر ماركات السويدية؟ هل حلال علي يا شيخ ولا هذا الشيء حرام؟
الدجاج هذا تشترينا من محل عربي؟
محل عربي، لكن يا شيخ ما بعرف يا شيخ الدجاجة كبيرة عجوزة يعني ما يستوي، ما أعرف.
طيب.
يا شيخ أنا هل إذا لجأت إلى شراء الأفخاذ والسفاين، فقط الأفخاذ والسفاين يا شيخ من محل من محل سويدي، هل هذا الشيء حرام علي يا شيخ أو جائز؟
أبشر يا منى.
بارك الله فيك. بارك مرحب. الله فيك يا شيخ.
مرحبا.
بارك
الله وسهلا. الله يحفظك. يلا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك شيخ، عندي ثلاث أسئلة تخص الصلاة. صليت العصر وبعد التسليم شكيت إني صليت ثلاثة، قمت وقلت الله أكبر وصليت ركعة كاملة مع التشهد والتسليم.
أيه.
هذا واحد. الثاني صليت يعني هذا يوم ثاني صليت وبعد التشهد والتسليم الأول يعني سلمت بس على جهة اليمين، تذكرت أني أنا بالركعة الثالثة فقمت وكملت الركعة الأخيرة وسجدت للسهو. والشغلة الثالثة أني قريت التشهد الأول والثاني في الركعة الثانية، فيجب علي السجود السهو، وهل في الركعة الأخيرة أرجع مرة ثانية يعني أقرأ التشهد الأول والثاني؟
يعني في التشهد الأول كملت الصلاة الإبراهيمية،
في التشهد الأول كملت الإبراهيمية.
أي نعم. طيب.
بعدين
طيب.
أسوي السجود السهو وأرجع مرة ثانية أكمل يعني التشهد الكامل مع الإبراهيمية
إن شاء الله.
وفي عندي كم سؤال على الأضحية، الله يجازك الخير.
يلا
الحين إذا تعذر عليه توزيع لحم الأضحية إلى ما بعد العيد يعني إيه؟ جائز ولا لا؟ وتعتبر يعني من ضمن الأضحية ولا تعتبر صدقة؟
إن شاء الله.
زين، إذا بقى شيء من اللحم يعني أعطيت جزء من عنده وبقى من عنده جزء ثاني، يجوز أعطي بنية التصدق يعني بنية شفاء مريض؟
إن شاء الله.
طيب الحين إذا في الولد يعني هو اللي يصرف على البيت وهو اللي يعطي حق الوالد والوالدة هو يعطيهم المصروف، فهل هو يذبح للأضحية ولا يعطي حق أبوه فلوس الأضحية يذبحها
إن شاء الله.
ما يخالف يا شيخ، في عندي كم سؤال بعد. يجوز مشاركة الأخوة في الخروف ولا بس في البقرة والجمل مثل ما ذكرت قبل حلقتين؟
إن شاء الله.
بس السؤال الأخير، حصة الفقراء من الأضحية، إذا الفقير هذا أنا ما أعرف أحد يعني فقير في المكان اللي أنا فيه، بس أعرف أم مع ابنها وزوجها متوفي، وما أعرف يعني حجم وضعهم المادي يعني، بس أعرف إنهم في حاجة، أعطيهم من ثلث الفقراء أم من ثلث الهدية؟
إن شاء الله
وجزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. الأخت أم محمد من عين، بارك الله فيها. طبعا محمد سألتني فيما سبق ثم عادت توضح مسألة، تقول عندها وديعة من 19 سنة استثمارية، تقول قالوا لي بأنه لابد من فتح حساب توفير وأقل مبلغ 3000. تقول حسب ما فهمت أنا من سؤال الأخت أم محمد، تقول لما ينزل الأرباح تنزل كل 3 أشهر كل 4 أشهر مثلا، تقول أنا أطلع زكاة المبلغ هذا الكامل اللي هي الوديعة الاستثمارية من هذه الأرباح، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم. يعني الآن عندك وديعة استثمارية من 19 سنة تجيك أرباح، الأرباح هذه بمجرد أن تقبضيها تطلعين زكاة هذا المبلغ، تحسبينه حساب دقيق المبلغ هذا الموجود اللي هي الوديعة الاستثمارية، وتطلعين الزكاة من هذه الأرباح. نعم، بشرط أن تكون هذه الأرباح مضافة إلى أصل الوديعة. يعني مثلا أفترض أختي الفاضلة عندك 100,000، واضح أم محمد؟ عندك وديعة استثمارية 100,000 مثلا، هذا مثال. كم زكاة 100,000؟ 2500. طيب جاءتك أرباح، الأرباح هذه لابد أن إذا جاءتك أرباح وحال الحول على الوديعة الاستثمارية، حال الحول تضمين الأرباح إلى 100,000 حتى لو نزلت قبل أيام من حوالان الحول، يعني مثلا باقي شهر عن نهاية السنة ونزل لك أرباح، الأرباح هذه تحسبينها من الوديعة الاستثمارية. طيب نزل لك أرباح 5,000 زين، تقولين صار عندي 105,000 درهم تحسبينها، وتحسبين الزكاة، عندك الله يسلمك 100,000 2,500، وعندك الـ5,000 اللي هي الأرباح 175 تضمينها إلى 2,500 وتطلعينها سواء من الأرباح أو من غيرها. تقول أنت ما عندك سيولة، إذا من الأرباح اللي تطلع لك تطلعين زكاتها. طيب تقولين لي والله الأرباح اللي نزلت ما تكفي، يعني أنا تقولي مثلا 100,000 جاءتني أرباح 1,000 درهم مثلا، 1,000 درهم ما تكفي، إذا ذمتك مشغولة بالزكاة، لابد أنك تضمنين هذا الشيء، تسجلينه في ورقة وأولادك وبناتك أو أحفادك يعرفون هذا الشيء، ومتى ما إن جاءك مبلغ سواء أرباح ولا هدية ولا أحد تصدق عليه، يعني قصدي أحد أولادك أنفق عليك ولا شيء، اطلعينه مباشرة. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن التيمم، تقول على الفراش أو على الشرشف كيف يكون التيمم؟ أم محمد بارك الله فيك، إذا جيت تتيممين تفتحين أصابع يديك بهذا الطريق، ما تضمينها، لا تفتحينها وتضربين ضربة واحدة فقط، هكذا ضربة واحدة، وبعدين تمسحين وجهك، تحطين يدك اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، هذا هو التيمم، ما في ضربتين، الحديث ضعيف، الوارد ضربتين ضعيف، إنما ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه والكفين، هكذا ضربة واحدة، تمسحين وجهك وبعدين يديك تضعين يدك اليسرى على كفك اليمنى ويدك اليمنى على كفك اليسرى. لو كان تراب حاشاكم جميعا لما يضرب ينفخ حتى ما يصير شيء يؤذي الوجه، أنت على الفراش ما يضرك ولله الحمد والمن. علي من عمان سأل مجموعة أسئلة، يسأل عن حكم الذهاب إلى يعني أماكن المعذبين. علي بارك الله فيك، بالنسبة لي ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الدخول على أماكن المعذبين، وقال إذا مررتم بديار المعذبين فابكوا أو تباكوا، ولكن هذا أولا يحتاج إلى أولا تحديد أماكن المعذبين، من الذي الآن يقول والله هذا مكان فعلا نزل فيه عذاب؟ يعني مثلا اشتهر عند الناس أن البحر الميت هو مكان قوم قرى لوط، ما في دليل مثلا، ولذلك يرجع فيه إلى علماء البلد، علماء البلد والفتوى المعتمدة يرجع فيه إليهم بارك الله فيك. علي يسأل يقول بعض الناس يقول نحن ندعو الله ومع ذلك ندعو الله في رفع كورونا ومع ذلك كورونا موجودة، يقول ما حكم مثل هذا الكلام؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يدعو وليس مطالب بأن يحاكم الله تعالى الله عن هذا التصرف وهذا السلوك، ما يجوز للمسلم أن يقول ليش يا ربي ما استجبت لي، كأنه يحاكم ربه جل وعلا. الله عز وجل حكيم خبير سبحانه وتعالى، ومن حكمته تأخير الإجابة لحكمة يراها سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه جبريل أخبرنا بأن ما من إنسان يدعو إلا يستجيب الله دعاء ما دام توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهذه الاستجابة على ثلاثة أقسام، قسم يستجيب الله عز وجل للعبد بما دعا إما حالا وإما مآلا، يقول يا رب اشفني فينزل الشفاء الآن أو يأتي الشفاء بعد فترة. أيوب عليه السلام يدعو ربه ما شفاه الله إلا بعد 18 سنة في البلاء، ها شفاه الله بعد 18 سنة، أو يدخر الله عز وجل للعبد من الأجر والحسنات بمقدار هذا الدعاء يوم القيامة، أو يدفع الله عز وجل عنه من السوء والبلاء بمقدار ما دعا. ولذلك المؤمن يعني لما يدعو ويقول الله ندعو، طيب من الذي قال بأن الله ما استجاب في مسألة دفع البلاء هذا؟ يعني الواقع يدل على أن هناك استجابات كثيرة ولله الحمد. هذا الوباء لو أراد الله جل وعلا أن ينتشر بشكل قاتل في البشرية لما بقي ديار ولا نافخ نار ولما بقيت عين تطرف، لكن الله يخفف يبتلي حتى يرجع العباد إلى الله ويهيئ الأسباب سبحانه وتعالى لدفع هذا البلاء، اللقاحات هذه سبب من الأسباب. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع ربه بمثل هذه الطريقة، يقول ندعو ولا 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 يرفع، من قال بأنه ما يرفع؟ ما رفع الله من بلاء كورونا ما رفعه لمن كان عنده إيمان وقف على قمة الحقيقة وفسر الأشياء تفسير إيماني والله أعظم مما هو موجود، والناس يحتاجون إلى رجوع إلى الله، لأن هذا جندي من جنود الله، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف الله بها العباد حتى يعودوا إليه سبحانه وتعالى. والمؤمن قد يكون له خير شهادة بإذن الله جل وعلا، يعني من دون قتال ومن دون كذا تأتيه الشهادة وهو على فراش. فالمقصود بأن المؤمن يتأدب مع ربه ولا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام. علي يقول عندنا يعني حظر 3 أيام العيد، يقول نحن أعطينا الجمعية مبلغ لأجل ذبح الأضاحي، هل يجوز؟ نعم يجوز بالنسبة لكم، إذا كان والله هناك حظر يوم العيد والثلاث أيام الأخرى ما في بأس، تعطون الجمعية وهي التي تضحي عنكم، لأن الواقع بأنكم ما تستطيعون الخروج ولا تستطيعون الذهاب إلى مثلا سوق الأغنام ولا إلى المقصب مثلا، هذا عمل جيد أنك تعطون الجمعية هي التي تخرج عنكم. علي يسأل يقول المرأة المحادة مثلا هل يجوز لها مشاهدة يعني الرجال في التلفاز؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة المحادة أن تشاهد التلفاز، يجوز لها ذلك، تشاهد الأخبار، تشاهد البرامج النافعة، تشاهد البرامج الوثائقية والبرامج الدينية، ما في بأس ولله الحمد، وكون تشاهد الرجال ما له علاقة، فلذلك يجوز لها ذلك ولله الحمد. أم مشعل السعودية تقول عندي ابني تقول يعني عنده دخل لكن بسيط ولا يستطيع أن يشتري الأضحية لأن ثمنها غالي، تقول يعني يقول هو ممكن أعطي مبلغ 200 أو 300 مثلا لأسرة فقيرة. أم مشعل بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله يتقبل منه، وهذه النية الطيبة والرغبة في الخير يشكر عليها،
لكن الضحية ما تجب عليه، الضحية ما تجب عليه. أولا الأضحية في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكد وليست بفريضة لازمة، في قول لبعض العلماء أنها فريضة وواجب على القادر. الأمر الثاني، حتى لو قلنا الآن مثلا بهذا القول على المستطيع اللي قادر على ثمنها، اللي ما يستطيع ثمن على ثمن الأضحية هذا يعطى من لحم الأضحية، فابنك الله يرضى عليه ويبارك فيه الضحية غير واجبة عليه ولا سنة مؤكدة في حق، لأنه ما غير قادر على ثمنها، و200 ريال اللي قادر عليهم هذه صدقة وفرصة، هذه الأيام نحن في عشرة الحجة يتصدق بال200 ريال أو بال300 ريال على أسرة فقيرة أو على إنسان محتاج، هذه تكون الصدقة ما تكون أضحية. والصدقة الآن الأيام هذه أفضل من الصدقة يوم العيد، أيام العيد يعني ما بعد أيام العيد، فقولي له الآن يتصدق على فقير ومسكين والأضحية ما تجب عليه. بارك الله فيك وفيه. عفيفة من السعودية تقول يعني هناك امرأة أجرت عملية في عينيها وتريد أن تصوم مثلا، تقول لو قطرت في العين هل يضر الصيام؟ الجواب لا، بالنسبة لقطرة العين حتى لو وجد الصائم طعمها في فمه فإنها لا تفطر الصائم ولله الحمد والمنة، سواء كان صوم فريضة أو صوم نافلة، صوم فريضة أو القطرة في العين، المرهم، الكحل، قطرة الأذن، كل هذه ما تفطر ولله الحمد والمنة. عفيفة تقول عندي مصوغات ذهبية ذهب، تقول حابة أني أوزع على الأولاد كل واحد باسمه، أضعها في ظروف وبعدين إذا كتب الله وفاة ولا شيء إن شاء الله عمر طويل يا عفيفة، تقول كل واحد يأخذ حقه، تقول أنا خايفة من اختلاف السعر. عفيفة الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا تفعلين، لا تفعلين. لماذا؟ لأن النتيجة ستكون تركة، النتيجة ستكون تركة. لماذا؟ لأني سألتك أنا سؤال دقيق، قلت لك أنت قبضتيهم ولا لا؟ تقولي لا، حاطتها في ظروف وبعدين يكتشفونها يشوفونها، أو حاطتها في مكان، إذا ترجع تركة، لأن الهبات هذه ما تجب إلا بالقبض إذا قبضوها، أما ما قبضوها ما زال ملك لك أنت، ويجوز لك تتراجعين أيضا. الآن يجوز أي إنسان قال والله أنا أبهب هذا الشيء لابني ولا لأخي ولا لكذا وما استلم ذاك، وكل قبض بحسبه، إما نقل صكوك ولا نقل حمل، ها، فيجوز الإنسان يتراجع. أنت الآن تتراجعين ليش؟ لأن النتيجة واحدة، سترجع إلى مال الترك لأنه ما قبضه، سترجع إلى الترك. إذا حبيت الآن هبي يعني حاولي أنك تقول والله أريد أن أهبهم من باب التحبب لأولادي، الآن ما في داعي تأخرينها إلى تقول والله بعد الوفاة، ما تدري من الذي يسبق الآخر، إن شاء الله بعد عمر طويل لك ولهم. الآن أخت الفاضلة تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، تقول والله مش حابة، ترك الأمر على ما هو عليه. هذه نصيحتي لك يا أخت الفاضلة. عفيفة طبعا أعادت سؤال، أنا تذكرت بأن سألتني تقول يعني أختها رضعت بنت ورضعت ولد بعيد، تقول هذول يصيرون إخوان؟ الجواب نعم، الجواب نعم. يعني أختك أرضعت ولد من السعودية أو بنت من السعودية قريبة لها أو بعيدة، وراحت أرضعت واحد في أمريكا، قالوا له والله هذا الولد ما عندهم، أنا أحاول أبسط المسألة، ها، جابوا له ولد من أمريكا، قالوا ارضعيه يا أخت عفيفة، ارضعيه من أمريكا، ها، لا عربي ولا مسلم، هذول يصيرون إخوان، الاثنين يصيرون إخوان. وضحت؟ حتى لا ترجعين بعدين يا عفيفة تقول والله أسأل من جديد، أنا مثلت لك مثال بعيد حتى يتضح القريب. فإذا كان في الطائف ولا في مكة والثاني في الباحة ولا في أبها مثلا، الحمد لله أخوان هذون، بشرطين، أن تكون 5 رضعات مشبعات، كل رضعة تمثل وجبة، والثاني أن تكون في الحولين. بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة يقول في شخص يسافر قبل الظهر ما يحصل، ما يعني يحصل مكان يصلي فيه مثلا الظهر، ويصل إلى مكان مسجد ويصلون العصر، يقول كيف يتصرف؟ وكذلك المغرب والعشاء. أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان الذي دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم شرع في السفر، فإن الراجح من أقوال أهل العلم جواز الترخص له ولو دخل عليه الوقت وهو في بيت. مثال، أنت في الشارقة زين، أذن عليك الظهر وانت ناوي السفر، ما صليت الظهر، قلت بسم الله، حركت السيارة واتجهت أبو ظبي مثلا أو اتجهت عمان أو اتجهت أي بلد ما قدرت تصلي ما في مساجد ما في وضوء مثلا قلت لا خلي أصلي العصر يجوز تصلي مع العصر جيت مسجد يصلون العصر تدخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر تدخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر وإذا سلم الإمام طبعا تصلي 4 ركعات معهم لأنهم مقيمين وبإجماع العلماء أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يصلي صلاة كاملة تامة ثم إذا سلم تقوم وتأتي بصلاة العصر لأن الترتيب واجب بين الفوائد. طيب عندنا مسألة المغرب والعشاء فيها إشكال. جيت الآن أنت ما صليت المغرب وأدركت ناس يصلون العشاء وأنت مسافر تدخل معهم صلاة العشاء بنية المغرب لأن الترتيب واجب. طيب الإمام بيصلي 4 ركعات وأنت بتصلي 3 ماذا تفعل؟ تجلس في الركعة الثالثة تجلس في الركعة الثالثة لأن هيئة صلاة المغرب 3 ركعات صلاة المغرب 3 ركعات تجلس في الركعة الثالثة وأمامك خيارين الخيار الأول أنك تجيب التحيات بشكل موجز وسريع وتسلم ثم تدرك الإمام في الركعة الأخيرة اللي هي صلاة العشاء لهم ها وهي صلاة الركعة الأولى العشاء لك أنت الله أكبر وتجيب صلاة العشاء تامة لماذا؟ لأنك أدركت مع الإمام ركعة كاملة وهو مقيم تصلي صلاة العشاء كاملة. الحالة الثانية أنك تجلس التحيات وتتشهد بشكل هادئ وبطيء وتكثر من الدعاء تنتظر الإمام حتى يسلم يجيب الإمام ركعة ويجلس ويسلم وتسلم معه تسلم معه وبعدين أنت تقوم لوحدك تصلي صلاة العشاء ركعتين. لكن لو صليتها مع الإمام أدركت الإمام ها في الركعة الأخيرة مثل الحالة الأولى تصليها تامة لأن كما ذكرت لك أن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى صلاة تامة. أبو علي يقول أنا أريد أن أذبح بدنة خارج الدولة يقول لسبعة أشخاص من أهلي يقول هل لازم أعطيهم أسماء أعطي اللي هناك أسماء السبعة؟ الجواب لا ما يحتاج ما يحتاج بارك الله فيك إذا أعطيتهم لا بأس يعني إذا جاء الجزار وقال بسم الله الله بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عن أبو علي وعن أبو محمد وعن أبو فلان ها جائز لكن هذه في مشق يكفي يا أخي الفاضل النية والله عز وجل عالم الخفيات وأعلم بما في القلوب لأنه علام الغيوب فما في داعي النية محلها القلب هو فقط التلفظ مشروع عند الأضحية بسم الله اللهم منك ولك اللهم عني وعن بيتي لكن ما دام هناك نية ما يحتاج مثل الآن اللي يروحون للمقصب ها القصاب ما عنده استعداد كل أمة محمد اللي جايين عنده يجيب أسماءهم خلاص تكفي نيتك عينت الأضحية وذبح الوكيل عنك خلاص فما في داعي أنك ترسل الأسماء بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول يعني توفي زوجها من شهر وأسبوع تقول أولاد أخوه وعياله يتصدقون عنه تقول يعني أنا ماني فاهمة كيف الصدقة عن المريض وكيف الدعاء يصل إلى الميت. أختي محمد بارك الله فيك أولا الصدقة عن المريض نافعة بإذن الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة والصدقة نافعة من المرض الواقع ومن المرض المتوقع البلاء المتوقع ولذلك الصدقة عوائدها أثيرة وبركاتها كثيرة هذا المعنى بمعنى الله عز وجل يحمي الإنسان ويحفظه من مثل هذه الأمراض وإذا كان مريض يعافيه الله وهذا قدر الله هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ثواب الصدق وثواب الدعاء يصل الميت فالميت في قبره يسأل الملائكة يقول من أين هذه الحسنات وهذا النعيم اللي يأتيني يقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك يدعو لك طبعا سواء ولد ولا زوجة ولا قريب ولا بعيد كل من دعا للميت يصل ثوابه إلى الميت الصدقة يصل ثوابها يعني يتنعم بهذه الصدقة يشوف أثرها هذا المعنى بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني عندي بناتي تعبانات جدا متأثرات بوفاة الوالد والدهم تقول البيت كله يعني أم محمد بارك الله فيك طبيعي جدا سمعت أحد والله مات أبوهم وفرحوا ما في أحد طبيعي الحزن لكن أهم شيء أن المسلم يضبط حزنه ويضبط يعني تصرفاته مع هذا الحزن أولا الحزن لا يرد الغائب، لا يرد الميت. الآن لو أنفقتم كل ما تملكون وبكيتم الليل والنهار أبوكم لن يرجع، صح ولا لا؟ خلاص لكل أجل كتاب. ولذلك الإنسان يشتغل بإيش؟ باللي ينفع الميت. اللي ينفع أبوهم الدعاء والصدق. ولذلك في 5 أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حق للميت على الحي. أولا 5 أشياء: الدعاء للميت، الاستغفار له، اللهم اغفر لي أبي، اللهم أسكنه الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وهكذا. الثالث إنفاذ وصيته وعهده. وش اللي وصى الوالد؟ إذا كتب وصية لازم تنفذ ما دام أنها بحق. الرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بالوالد، أعمامكم وعماتكم البنات، أنا أقصد كلامي موجه للبنات وللعيال. الخامس إكرام صديق الوالد، أي واحد من جماعتكم ولا من أصدقاء الوالد تكرمونه، هذا حق للوالد عليكم أيها الأحياء. الأمر الآخر، سمعتم أحد والله مخلد في هذه الدنيا ما يموت؟ سمعتم أحد عند صك من الله أنه والله هذا فلان ابن فلان ما يموت؟ الملوك تموت والأمراء والأغنياء والأصحاء، ما في. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، فلماذا يعني الطريق هذا كلنا عليه؟ ولو سلم من هذا الطريق وشرف بالبقاء لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تقول فاطمة رضي الله عنها لما وقفت ترى الناس يحثون التراب على رسول الله، تقول هانت عليكم أنفسكم تحت التراب على رسول الله، اللهم صلي وسلم عليه. فالمقصود يعني الإنسان يسلي نفسه بموت النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام. مات صلى الله عليه وسلم، مات الأنبياء، آدم أبو البشر مات، ملك الموت هذا المرعب سيموت، ملك الموت هذا الذي يخيف الناس المرعب هذا اللي يقصف الأرواح قصف، ها، سيموت في يوم الأيام، سيأتي الدور عليه ويبقى الملك الجبار سبحانه وتعالى. قل أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الملك سبحانه وتعالى. فعلى بناتك يعني مؤمنات وصالحات وطيبات، ما في داعي أنهم يعني يخيم الحزن شهر ونص. الحمد لله الإنسان المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر. بعض الناس لا، هو اللي يعني يكبر المصيبة، يجعلها ورم بكثرة استحضار، يجيبون صور، يجيبون آثار الميت، يجيبون بعض أغراضه، ما في داعي، ما في داعي. بعدين شريعة الإسلام شريعة ترفض الحزن الدائم، حزننا الحزن مؤقت عندنا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ما عندنا لطميات، ما عندنا حزن، ما عندنا مآتم، ما عندنا مثل هذا الانطواء، ما عندنا مثل هذا الهم والغم اللي بفعل الإنسان يحاول يصنعه. هذا حرام. في حريم ونساء للأسف تجلس لابسة أسود سنة كاملة، هذه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، عاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النساء حتى الماء ما تغتسل، تقول ما أغتسل، مات لها ولد، وكأنها هي المخلدة بس، وكأنها تعترض على قدر الله بأن أخذ الولد وأخذه غير عدل. هذا لسان حاله، حتى لو ما نطق لسانها، لو ما نطق لسانها في لسان الحال كان يقول هذا الشيء، لأنه معترض على قدر الله، فما يجوز هذا الفعل. بارك الله في البنات، وإن شاء الله يستفيدون من هذه النصيحة. والآن مثل ما قلت لك قد يضرون الوالد في قبره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. بناتك اللي يحبون أبوهم يريدون يعني يتعذب في قبره ويهتم ويحزن، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا هم وحزن العذاب لما يأتي خبر بأن بناته وزوجته وعياله في بكاء وشدة بكاء. اللي ينفع الوالد الدعاء، الصدقة كما ذكرت قبل قليل. أم محمد من البحرين تقول: يعني زوجها توفي وعنده مبلغ وديعة حال عليه الحول في شهر 5، والبنك كان طبعا مقفل الحساب، تقول وزع والتركة في شهر 12، تقول يعني هل الزكاة واجب؟ الجواب نعم، ما دام الزكاة حل الحول في حياة زوجك في شهر خمسة، أنت عفوا قلتي شهر 12 توفي، في شهر خمسة يجب عليكم قبل ما توزعون الزكاة، عفوا قبل ما توزعون التركة تخرجون الزكاة. اللي فهمت يا أبو محمد أن زوجك زكاته في شهر خمسة وتوفي في شهر 12، والبنك كان يعني مانع قضية التصرف في المال بعد ما انتهت المحكمة من الإجراءات، الآن يجب على الأولاد قبل ما يوزعون الزكاة قبل ما يوزعون التركة يطلعون الزكاة، قبل ما يوزعون التركة يطلعون الزكاة يحسبونها وبعدين يتقاسمونها. بارك الله فيك وفيهم. أم محمد تقول أنا عندي عيال نذرت، نعم تقول عفوا قبل ذلك تقول بأن عيالها يريدون يعطون جدتهم من الزكاة، تقول جدتهم يعني عندها دخل لكن تحتاج أحيانا. أم محمد بارك الله فيك، القاعدة الشرعية أن الفرع لا يعطي الأصل والجدة أصل، الجدة أصل لأن نفقتها واجبة على عيالك ولذلك ما يعطونها من الزكاة، رضي الله عنك بارك الله في الأولاد، ما يعطونها من الزكاة، يعطون الفقراء والمساكين وينفقون على جدتهم. أنت قلتي لي يعطونها، هذا واجب عليهم وليس تفضل، وإذا احتاجت الجدة يزيدون في العطاء. أما محمد تقول عندي أنا نذرت أني أصوم 10 أيام لسبب، وهو أن قلت يا رب لله علي أن رزق الله ابني الكبير أولاد وتزوج ابني الثاني وتوظف ابني الثالث بصوم 10 أيام. تقول الثالث توظف والثاني تزوج والأول لا ما جاء عيال بعد، هل يعني أوفي بنذري؟ الجواب لا، لأنك أنت جمعتيهم في نذر واحد، لكن لو صمتي طيب لعل إن شاء الله يكون هذا الصوم سبب من أسباب يعني رزق الولد ابنك هذا الكبير، صوم طيب. بارك الله فيك. عبد الرحمن من العين يقول أنا كل أسبوع أقص أظافري وأريد أضحي هذه السنة، يقول لو شلت أظافري يلحقني شيء؟ عبد الرحمن الأصل أن من عنده أضحية يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، لما جاء في مسلم من حديث أمي سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء تمسك. تقول والله أنا أتأذى أنا كذا، لو أخذت ما عليك شيء، ضحيتك تضحي ولله الحمد وتستغفر الله، تقول أستغفر الله وأتوب إليه. عبد الرحمن يقول الضحايا ما نشوفها نوديها المقصب فقط، يعني هل لازم نشوفها؟ الجواب لا، أخذت أضحيتك عينتها هذه أضحيتك وديتها المقصب تكفيك النية مثل ما ذكرنا قبل شوي، تكفيك النية بارك الله فيك، والقصاب وكيل عنك، القصاب هو اللي يتوكل عنك. أنت الآن يا أبو أخوي عبد الرحمن في البيت، في البيت أحيانا تجيب قصاب صح ولا لا؟ أنت فقط قضية أنك تشاهدها هذا ليس بشرط ولا بواجب، لا شرط ولا واجب، فأضحيتك صحيحة ولله الحمد والمنة. حسن من عجمان بارك الله فيه سأل عن فضل الوقف في الإسلام. حسن بارك الله فيك، بالنسبة للوقف فضله في الإسلام عظيم، وهو من العبادات الجليلة، ولذلك الله جل وعلا يعني ذكر مسألة الصدقات في القرآن كثيرا وحث عليها وبين الأجر المترتب على ذلك. قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله جل وعلا ونكتب آثارهم، قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير الأثر هنا الوقف، الأثر هنا الوقف لأنه يبقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية، ولذلك عندنا الصدقات على نوعين، صدقة مقطوعة وصدقة جارية. المقطوعة أني أعطي شيء يستهلك، والصدقة الجارية هي الصدقة الباقية التي مثل ما يعرفها الفقهاء هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بناء مسجد، حفر بئر، بناء مدرسة، بناء جامعة، بناء مثلا معهد، معدات طبية يوقفها، بناء مستشفى خيري، طباعة مصاحف، طباعة كتب الحديث مثلا صحيح البخاري ومسلم، مسند أحمد، موطأ مالك مثلا، هذه كلها صدقات باقية. لماذا؟ لأنها أصول، هذه أصول ومنفعتها إما مادية وإما معنوية، إما أن تكون المنفعة مادية بحيث يكون هناك عائد على الفقراء والمساكين وعلى من اشترط الواقف الصرف عليه، وإما أن تكون معنوية كعلم مثلا أو كعلاج مثلا، هذا كله من الوقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حث الناس على الوقف يقول جابر ما بقي أحد من الصحابة لديه قدرة إلا وقف، وأول سهم في الإسلام وأول وقف في الإسلام وقف عمر بن الخطاب، هذا الذي يظهر أنه الراجح. أول وقف في الإسلام وقف عمر حينما أوقف أسهمه التي بخيبر وبيّن بأنها من أفضل أمواله، ثم تتابع الصحابة على قضية الوقف، فالوقف شأنه عظيم، ولذلك الوقف يبقى الأجر والثواب على الإنسان بعد وفاته حتى ينعدم الوقف. ولذلك الأوقاف التي تدوم وتبقى هذه الأجر يبقى للواقف ولو بعد وفاته إلى أن تذهب عين الوقف، عين الوقف. والوقف حقيقة من أعظم الروافد التي تغذي البلد والدولة والمجتمع بأشياء كثيرة وتسد النقص والحاجة. فأهل الإسلام منذ قديم الزمان التفتوا لقضية الوقف، وعمر بن الخطاب، عثمان رضي الله عنه أوقف أوقاف عجيبة جدا. ولذلك الآن ولله الحمد من فضل الله علينا وعلى الناس أن الوقف بدأ يحيا من جديد ويعود من جديد بصورة واضحة جلية، منظمة، قوانين للوقف، لجان ترعى الوقف، إشراف. فالوقف نعمة من نعم الله، ويعني كل من كان عنده قدرة فعليه أن يقدم لآخرته، لأن الوقف أنت الآن تضع في حسابك الأخروي. الآن الناس يفرحون إذا وضعوا في حساباتهم البنكية المصرفية أموال، يقولون يعني هذه للزمان، هذه تفنى، لكن الذي يبقى هو الوقف، الذي يبقى هو هذه الصدقات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له شات وعاد فقال لعائشة ماذا فعلتم بالشات؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها. قال بل بقيت كلها إلا كتفها، لأن قالت ذهبت كلها يعني تصدقنا بها، فقالت ذهبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بقيت، هذا الذي يبقى الأجر والثواب، والكتف سنأكله هو الذي يفنى. بارك الله فيك يا أخوي حسن. حسن طبعا يسأل في سؤال الثاني، يقول يريد نصيحة لبعض الأولاد الذين يعترضون على آبائهم في قضية الوقف، يقول يعني ينكر على والده في أنه أوقف وقفا مثلا أو شيء من هذا القبيل. أخوي حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان، الإنسان في هذه الدنيا حر في التصرف في ماله، عنده ذمة مالية مستقلة وله الحق الكامل في أن يتصرف في ماله، ولو جاء رجل فتصدق بجميع ماله فليس لأحد الحق أبدا في أن يعترض عليه، لا قريب ولا بعيد، لا أصول ولا فروع. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة جاء عمر بنصف ماله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال النصف. فجاء أبو بكر بجميع ماله، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. فقال عمر ما سبقت أبا بكر إلى شيء إلا وسبقني. والمقصود بأن الإنسان يجوز له أن تصدق بجميع ماله، يجوز أن يوقف جميع ماله، يجوز أن يهب جميع ماله، وليس لأحد الحق أبدا الاعتراض ما دام أنه بكامل قواه العقلية وعنده إرادة وتصرف، لا يجوز لأحد أن يعترض عليه. المسألة الثانية، أنا عجبت والله من سؤالك، المفترض على الأولاد يفرحون بالوالد، يعني كثير من الناس أرباب الأموال يعني يمسكون ويشحون، فإذا رأى الأولاد بأن والدهم يعني بدأ يوقف أموال يفرحون، لأن هذا أيضا لهم لما يعينون الوالد على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيعينونه ويشجعونه ويشكرونه ويدعون له ويحفزونه، أيضا يحفزونه إلى أنه يستمر في قضية الوقف. ولذلك الأولاد هؤلاء بالنسبة لاعتراضهم حقيقة النتيجة الخسارة، سيخسرون في الدنيا، لأن ليس لهم الحق في أن يعترضوا على أبيهم، هذا ذمته المالية مستقلة وليس لهم ارتباط بها، بل هم وما يملكون لأبيهم، لازم يفهمون هذا الشيء، هم وما يملكون لأبيهم. المسألة الثانية خسارة أخروية، سيذهب الأجر والثواب عنهم، وربما يعاقبون لأنهم والعياذ بالله أصبحوا قطاع طريق أمام والدهم، طريق من طرق الخير يعترضون على والدهم. ولذلك هذا فعل مشين وقبيح بالأولاد أن يعترضوا، خاصة إذا كانوا مغتنين وقادرين وموظفين مثلا. أما والله رجل عند أولاد ما عنده وظائف، فقراء مساكين، ينصح الوالد نصيحة وليس ولا يلزم، لاحظ لا يلزم، ينصح نصيحة بأن لا يوقف جميع أمواله، يوقف المال، يوقف بعض ماله ويترك الباقي للأولاد، يترك الباقي للأولاد. حتى في قضايا الوصية مثلا عند الوفاة يستحب له أن يوصي بثلث ماله أو بالربع. وأما إذا كان عنده مال قليل وعنده ورثة قالوا لا، الأفضل أنه ما يوصي. لماذا؟ حتى لا يقع الورثة في حرج بعد وفاته. فإذا كان هذا الرجل عنده أولاد يعني مقتدرين وعندهم وظائف وعندهم دخل، ليس لهم الحق في هذا، ولذلك لا يكونون قطاع طرق أمام والدهم، بل يشجعونه ويحفزونه، والنهاية مثل ما ذكرت الخسارة. وقد يخسرون أعظم من هذا وهو بر الوالد، لأن الوالد ربما يعني ربما يحصل في نفسه سخط على أولاده، وإذا سخط الوالد سخط الله عليه حينما يرى أولاده يمنعون عن فعل الخير، فهذا ليس من البر بالوالد، خاصة إذا صحب ذلك سوء أدب أو مثلا رفع صوت أو مثلا ممارسة فعلية. بعض الأولاد وللأسف الشديد يروح يكذب على أبيه أو أنه يلفق لأبيه شيء يقول والله مختل عقليا أو ليس براشد الآن في التصرف، وهذا يرتكب جريمة، عقوق وكذب وشيء من هذا القبيل. فلذلك الوالد له الحق الكامل، وأولاد هؤلاء لا بد أن يعودوا إلى رشدهم، ولا بد أن يراجعوا أنفسهم، ولا بد أن يعلموا بأنهم سيشاركون والدهم في الأجر والثواب إنهم شجعوه، وسينالون الوزر والعقاب من الله إنهم اعترضوا وكانوا حجر عثرة في طريق الوقف. منى من السويد بارك الله فيها تقول يعني أن لما أتوضأ وأغسل رجل اليمنى أنا الشفة حتى ما ينزل الماء على الأرض ثم أغسل رجلي اليسرى. يا منى لا تفعلين، رضي الله عنك وبارك الله فيك، غلط. الموالاة من أركان من فروض الوضوء، الموالاة من فروض الوضوء، وهو أن لا ينشف الإنسان العضو أو لا ينشف العضو بسبب التأخر أو لا ينشفه بسبب الفعل ثم يغسل العضو الثاني. من أهل العلم من يبطل الوضوء بمثل هذه الحالة، خاصة أتكلم في مسألة القدمين، لأن قبل أيام جاءنا سؤال شخص لما يغسل وجهه ينشف وجهه ثم يغسل يديه ينشف يديه وهكذا، قلنا هذا ما له وضوء. مسألة القدمين فيها كلام، واللي يظهر أنه يبطل الوضوء، اللي يظهر أنه يبطل الوضوء لأنك أنت تعمدت بتنشيفه. وبعدين يا منى الله يرضى عليك، أنتم النساء ما شاء الله أكثر من الرجال قدرة على يعني إيجاد الحلول خاصة المنزلية، وش اللي يمنع تحطين منشفة تحت رجلك عشان ما ينزل الماء على الأرض؟ هذا حل من الحلول، فلا تفعلين هذا بارك الله فيك. خلاصنا؟ الله المستعان. طيب منى باقي لك أسئلة، أعتذر منك، والبقية أيضا إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته نجيب على ما تبقى من الأسئلة في أول البرنامج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.